الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وكما تعلمون ما زال الكلام متصلا حول الباب 13، وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام ابن القيم الكتابة، وهي المكايد التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن التحليل للمرأة التي طلقها زوجها فبت طلقها، وبينا ما فيه من عوار وأنه يخالف الشريعة. وأيضا تكلمنا عن أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد الراجح، والذي دلت عليه الأدلة أنه يحسب طلقة واحدة. انتقل الإمام إلى مسألة أخرى فقال: ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. فإن الرأي رأيان: رأي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار، فهو الذي اعتبره السلف وعملوا به، ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار، فهو الذي ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالما والظالم مظلوما والحق باطلا والباطل حقا، فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال الحق، في إبطال حق مسلم. اكتب عندك ضابط الحيلة: الوصول إلى المقصود بطريق خفي. الوصول إلى المطلوب بطريق خفي، وهي تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، وهي تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، فمنها الواجب والمستحب والمباح، ومنها المحرم والمكروه، ومنها المحرم والمكروه. وعند الإطلاق يقصد بها الحيل المحرمة، وعند الإطلاق يقصد بها الحيل المحرمة، وضابطها الوصول بطريق خفي، الوصول بطريق خفي إلى إحقاق باطل وإبطال حق، الوصول بطريق خفي إلى إحقاق باطل وإبطال حق، وهي محرمة بالإجماع. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على اليمين ثم احتال لإبطالها فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فبين الإمام أحمد أن من اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي علقت بها الأحكام ليس بمحتال الحيل المذمومة، وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها. يبقى هنا مقصد الإمام أحمد من هذا الكلام أن تكون الحيلة إما واجبة وإما مستحب. اكتب عندك ضابط الحيلة الواجبة: الوصول بطريق خفي إلى إحقاق حق وإبطال باطل. الوصول بطريق خفي إلى إحقاق حق وإبطال باطل.
نعم، ما سيأتي بإذن الله. مش احنا أملين عليكم مسألة الحيل في هناك المبحث. طيب،
وغرض الإمام أحمد بهذا الفرق بين سلوك الطريق المشروع التي شرعت لحصول مقصود الشارع وبين الطريق التي تسلك لإبطال مقصوده، فهذا هو سر الفرق بين النوعين. وكلامنا الآن في النوع الثاني. قال شيخنا رحمه الله: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه. الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في أهل العهد: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون، وأن الله تعالى خادع من خدعه، وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. والمخادعة هي الاحتيال والمراوعة بإظهار الخير مع إبطال خلافه لتحصيل مقصود المخادع، وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة، فإنهم يقولون طريق خيدع إذا كان مخالفا للقصد لا يشعر به ولا يفطن له. ويقال للصراب الخيط على أنه يغر من يراه، وضب خدع أي مراوع، كما قالوا: أخدع من ضب، ومنه الحرب خدعة. وسوق خادعة أي متلونة، وأصله الإخفاء والستر، ومنه سميت الخزانة مخدعا. فلما كان القائل آمنت مظهرا لهذه الكلمة غير مريد حقيقتها المطلوب شرعا، بل مريدا لحكمها وثمرتها فقط مخادعا، كان المتكلم بلفظ بعت واشتريت وطلقت ونكحت وخالعت وآجرت وساقيت وأقرضت غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة منها، بل مريدا لأمور أخرى غير ما شرعت له أو ضد ما شرعت له مخادعا. ذاك مخادع في أصل الإيمان، وهذا مخادع في أعماله وشرائعه. قال شيخنا رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده، كما أن الأول نفاق في أصل الدين. يؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثة، أيحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله يخدع. وعن أنس بن مالك أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله تعالى لا يخدع، هذا ما حرمه الله تعالى ورسوله. اكتب عندك: وضابط العينة أن يشتري الرجل سلعة نسيئة بثمن معلوم. أن يشتري الرجل سلعة نسيئة بثمن معلوم. ما معنى نسيئة يا أمير؟ ما معنى نسيئة؟ بالأجل يعني، ليس نقدا. ثم يبيع السلعة نفسها إلى من اشتراها منه نقدا بثمن أقل. ثم يبيع السلعة إلى من اشتراها منه نقدا بثمن أقل. بثمن أقل. وأما إذا باعها لغير من اشتراها منه بثمن أقل، وأما إذا باعها لغير من اشتراها منه بثمن أقل نقدا فهو التورق، وهو أيضا محرم.
يقول نعم قال هو يسمون حرق البضاعة. نعم. وعن أنس بن مالك أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال إن الله تعالى لا يخدع، هذا ما حرمه الله تعالى ورسوله. رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له. وعن ابن عباس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرمه الله تعالى ورسوله. رواه الحافظ أبو محمد النخشبي. فسمى الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لله، وهم المرجوع إليهم في هذا الشأن المعول عليهم في فهم القرآن. وقد تقدم عن عثمان وعبد الله بن عمر وغيرهما أنهما قال في المطلقة ثلاثا لا يحلها إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، قال أهل اللغة المدالسة المخادعة. وقال أيوب السختياني في المحتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليه. وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل هو كتاب المخادعة. وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون سلمه ومقصودهم بذلك المكر به من حيث لا يشعر، فيظهرون له أمانا ويبطنون له خلافه، كما أن المحلل والمرابي يظهران النكاح والبيع المقصودين ومقصود هذا الطلاق بعد استفراش المرأة، ومقصود الآخر ما تواطأ عليه قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالة بألف ومائتين إلى أجل، فمخالفة ما يدل عليه العقد شرعا أو عرفا خديعة. وقال وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى حرام والحيل مخادعة لله تعالى. بيان الأول أن الله تعالى ذم المنافقين بالمخادعة وأخبر أنه خادعهم، وخدعه للعبد عقوبة تستلزم فعله للمحرم. وبيان الثاني أن ابن عباس وأنس وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى وهم أعلم بكتاب الله تعالى. الثاني أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطان خلافه كما تقدم. الثالث أن المنافق لما أظهر الإسلام ومراده غيره سمي مخادعا لله تعالى، وكذلك المرائي، فإن النفاق والرياء من باب واحد، فإذا كان هذا الذي أظهر قولا غير معتقد ولا مريد لما يفهم منه، وهذا الذي أظهر فعلا غير معتقد ولا مريد لما شرع له مخادعا، فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين، إما إظهار فعل الغير مقصوده الذي شرع له أو إظهار قول الغير مقصوده الذي شرع له، وإذا كان مشاركا لهما في المعنى الذي به سمي مخادعين وجب أن يشركهما في اسم الخداع. وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل لا لخصوص هذا النفاق. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذم المستهزئين بآياته والمتكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد، مثل كلمة الإيمان وكلمة الله تعالى التي يستحل بها الفروج، ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لها، بل يريد أن يراجع المرأة ليضرها ويسيء عشرتها، ولا حاجة له في نكاحها أو ينكح ليحلها لمطلقها، لا ليتخذها زوجة أو يخلعها ليلبسها أو يبيع بيعا جائزا ومقصوده به ما حرم الله تعالى ورسوله، وهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوا. اكتب عندك والعلة التي من أجلها شرع البيع. هو حاجة المشتري إلى المبيع وحاجة البائع إلى المال. حاجة المشتري إلى المبيع وحاجة البائع إلى المال، فإذا انتفى هذا فليس من البيع الذي أحله الله، فليس من البيع الذي أحله الله.
فلما كان البائع بالعينة ليس له غرض إلا المال كان محرما. وكذلك الغرض من النكاح النسل والسكن، فإذا انعقد لغير هذا فليس مما شرعه الله. والغرض من النكاح النسل، وده الأصل يا أخوانا، النسل الإنجاب، والسكن والمودة. فإذا انعقد النكاح لغير هذا فليس هو من النكاح الذي شرعه الله عز وجل، ويدخل فيه نكاح المحلل. الوجه الثالث ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته، طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك. فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد لحقائقه وما شرعت له، مستهزئا بآيات الله تعالى متلاعبا بحدوده. ورواه ابن بطة بإسناد جيد ولفظه: خلعتك راجعتك خلعتك راجعتك. الوجه الرابع ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الحديث وقد تقدم. فجعله لاعبا بكتاب الله مع قصده الطلاق، لكنه خالف وجه الطلاق وأراد غير ما أراد الله تعالى به. فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق وطلاقا لا يملك فيه رده. وأيضا فإن المرتين والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغات سائر الأمم، لما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع مرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وما دل عليه كتابه، فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟ الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به في سورة نون، وهم قوم كانوا كان للمساكين حق في أموالهم إذا جدوا نهارا. اكتب عندك كده، جدوا بمعنى حصدوا، بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر، فأرادوا أن يجدوا ليلا. ما معنى يجدوا؟ يحصدوا ليلا، ليسقط ذلك الحق ولئلا يأتيهم مسكين، وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم. اكتب الصريم، الليل المظلم البهيم، الليل المظلم البهيم. وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده. اكتب عندك، وليس في القصة أن الله عز وجل عاقبهم قبل أن يفعلوا، بل عاقبهم بعد أن فعلوا، وذلك لأنهم عزموا على الفعل وما حال بينهم وبين الفعل، إلا أمر خارجي لولاه لفعلوا. حال بينهم أمر خارجي لولاه ما فعل. طيب ما هو الأمر الخارجي يا أحمد؟ ما هو الأمر الخارجي الذي حال بينهم؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون،
فأصبحت قصرت. لما ذهبوا قالوا إننا ضالون. قال أوسطهم بل نحن إيه محرومون. خذوا بالكم. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل العقوبة القدرية على القوم إذا تملأوا على معصية بعد أن يعزموا عليها عزما أكيدا ولو لم يفعلوا، لأن العزم عمل، وممكن أن يمهلهم الله عز وجل كما أمهل أصحاب السد وكما أمهل فرعون. وقال عز من قائل: ومن يرد فيه بإلحاد، يرد فيه فين؟ في الحرم، نذقه من عذاب أليم. والإرادة من أعمال القلوب. طيب، يقول: ولهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة الوجه السادس أن الله تعالى أخبر عن أهل السد من اليهود بمسخهم قردة. اكتب عندك مسخوا على الحقيقة قردة وخنازير. مسخوا على الحقيقة قردة وخنازير. أنا بقول لي لأن موجود في بعض كتب التفسير أنه مسخت بواطنهم ولم تمسخ ظواهرهم، وهذا الكلام غير صحيح، بل مسخوا على الحقيقة قرود وخنازير. وقد تقدم في هذا المسجد المبارك شرح هذه القصة بالتفصيل. يقول أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرم الله سبحانه عليهم من الصيد، بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة فلما وقع فيهم الصيد أخذوه يوم الأحد. قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه، إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندها، ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء. اكتب عندك: ووجه التأويل الباطل عندهم هو أنهم قالوا أن الله عز وجل نهانا عن أكلها يوم السبت. لا عذرا أن الله عز وجل نهانا عن الصيد في يوم السبت لأجل أكلها في يوم السبت. نهانا عن الصيد في يوم السبت لأجل أكلها في يوم السبت. نعم تفضل شيخ محمد.
العزم عمل.
الايه؟
العزم عمل.
اي نعم.
قلنا عليه ربنا يحاسب عليه.
مظبوط.
حديث النفس بقى.
لا احنا قلنا قبل ذلك ان الخاطر والهاجس لا يحاسب الرب العبد عليه، وحديث النفس يحاسب ربنا العبد على فعل الخير ولا يحاسب على فعل الشر كرما منه وفضل. ماشي. الهم ها؟ لا مش عمل، العزم عمل. والهم يحاسب ربنا على الطاعات ولا يحاسب على السيئات، أما العزم يحاسب على السيئات وعلى الإيه وعلى الطاعات، لأن أصل العزم مرحلة بعد الهم. يعني الهم عقد القلب على العمل، بين وبين العزم فصل دقيق جدا. العزم هو العقد على العمل لو لم يحل بينه أمر خارجي. يبقى بنفرق بين العزم والهم بإيه؟ إن الهم مرحلة مسبقة. طب العزم ده هو خلاص سعى ليعمل ولكن حال بينه وبين العمل أمر خارجي، ده يحاسبه ربنا عز وجل إيه عليه. يبقى هنا قوله استحلال تأويل، هم قالوا إيه أهل السبت؟ قالوا أن الله عز وجل ما نهانا عن الصيد في يوم السبت إلا لعدم أكلها في يوم السبت. يبقى العلة على حد قوله في المنع من الصيد يوم السبت أنهم لا يأكلوها يوم السبت، وبناء عليه لو اصطادوا يوم السبت وما أكلوها إلا يوم الأحد يبقى الأمر لا ينطبق عليه، هو ده التأويل الفاسد الذي عندهم. يبقى قالوا أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد يوم السبت لألا نأكلها يوم السبت،
فإذا اصطادوا يوم السبت وأكلوها يوم الأحد أو يوم الاثنين فليس النهي يشملهم. نعم
ذكرنا كثيرا قلنا الهاجس أي فعل منه منك أو قول قبل أن يصدر في الواقع وفي الوجود ونشعر به بيمر بخمس مراحل. يعني قبل ما يجي الدرس وانت قبل ما تجي وأي واحد فينا قبل ما يأتي قبل أن يأتي الفعل هذا بيمر بخمس مراحل: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. دي اسمها ايه؟ مراحل العمل او القول قبل ان يظهر في الوجود: الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم. طيب يقول: ولهذا والله اعلم مسخ قردة، لان صورة القرد فيها شبه من صورة الانسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه، وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما مسخ أولئك المعتدون دين فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله تعالى قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفاق. يوضح الوجه السابع. خذ هذا كل ذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقله عنه ابن القيم في تحريم الحيل. الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل كما قصه الله تعالى في كتابه. اكتب عندك: قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، مش كده برضو؟ وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. يقول: وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في يوم بعينه، ولذلك كان الربا والظلم حراما في شريعتنا، والصيد يوم السبت غير محرم فيها. ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما عوقب به مستحل الحرام بالحيلة، وإن كانوا عوقبوا بجنس آخر كعقوبات أمثالهم من العصا. فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جرما، لما أن هؤلاء ماذا يقصد هنا؟ أهل السبت. نعم، أعظم جرما، إذ هم بمنزلة المنافقين ولا يعترفون بالذنب، بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم. فإن من أكل الربا والصيد المحرم عالما بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم، وهو إيمان بالله وآياته، ويترتب على ذلك من خشية الله تعالى ورجاء مغفرته، وإمكان التوبة ما قد يفضي به إلى خير ورحمة. ومن أكله مستحلا له بنوع احتيال تأول فيه فهو مصر على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل الحرام، وذلك قد يفضي به إلى شر طويل. وقد جاء ذكر المسخ في عدة أحاديث قد تقدم بعضها في هذا الكتاب، كقوله في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه، اكتب جنبها كده: معلقا بصيغة الجزم. الحديث باعتبار السند تنقسم إلى معضل وإلى معلق وإلى مرسل. بيبقى يسقط من السند راوي أو اثنين بترتيب معين، هذا نوع من أنواع تعليق. وطبعا جه الحافظ ابن حجر، لأن البخاري في أحاديث معلقة وأحاديث مجزومة وأحاديث موصولة، جه الحافظ ابن حجر ألف كتاب اسمه تغليق التعليق، فذهب لكل الأحاديث الذي علقها البخاري ووصلها، وكذلك أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح. يقول: وقوله في حديث أنس: لا يبيتن رجال على أكل وشرب وعزف فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير. وفي حديث أبي أمامة:
يبيت قوم على شرب يبيت قوم على شرب الخمور وضرب القيان فيصبحون قردة. وحديث عائشة يكون في أمتي خزف ومسخ وقذف. وفي حديث أبي أمامة أيضا يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب وله فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث عمران بن حصين يكون في أمتي قذف ومسخ وخسر. وكذلك في حديث سهل بن سعد. وكذلك في حديث علي بن أبي طالب وقوله فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وفي حديثه الآخر تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير. وقوله في حديث أنس رضي الله عنه ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. وفي حديث أبي هريرة يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. ويصومون ويصلون ويحجون؟ قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. اكتب عندك. ومن لم يمسخ في دنياه حتما سيمسخ في قبره. وقال سالم ابن أبي الجعد ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينظرون أن يخرج إليهم فيطلبون إليه الحاجة فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا ولا يمرن الرجل على الرجل في حنوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. كل هذه الأثار ذكرها ابن القيم في باب الغناء ويعيد ذكرها تأكيدا. وقال أبو الزاهرية لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك. نعم لا اضبطها اضبطها الزاهرية وفي اللقاء الماضي أو في الكتاب الغناء ضبطناه. يقول فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيخسف بأحدهما فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. وقال عبد الرحمن ابن غن يوشك أن يقعد اثنان على ثفال رحى يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. وقال مالك بن دينار بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخون. وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي. فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولابد وهو واقع في طائفتين. علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينهم. اكتب عند ومنهم دعاة على أبواب جهنم يقول والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارب ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حيلتهم على الربا كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت. وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة. قال شيخنا رحمه الله وإنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمتي ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. ولما قيل فيهم يستحلون، فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمهم، كما جاء في الحديث فيشربون الأنبلة المحرمة ولا يسمونها خمرا. واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كأصوات الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور كحال الجرب وحال الحكة ونحوهما، فيقيسون عليه سائر الأحوال ويقولون لا فرق بين حال وحال. وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة الذي قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحدة. اكتب عندك ضابط الاستحلال واعتقاده. هو اعتقاد أن ما حرمه الله عز وجل ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. واعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، ولا بد فيه من لسان المقال، أما لسان الحال لا يكفي. ولا بد فيه من لسان المقال، أما لسان الحال لا يكفي. يقول: والحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله تعالى بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الوجه الثامن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو أصل في إبطال الحيل، وبه احتد البخاري على ذلك، فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألف بألف وخمسمائة إلى أجل فأقرضه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي ألفا، إنما نوى بإقراض التسعمائة تحصيل الربح الزائد، وإنما نوى بالستمائة التي أظهر أنها ثمن الثوب الربا. اكتب عندك: ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. ولا بيع ولا ربح ما لم يضمن، لا يحل سلف وبيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، ما لم يضمن. طب خدوا بالكم مسألة لا يحل سلف وبيع يعني إيه؟ ذهب رجل إلى رجل ليقترض منه مبلغا من المال، قال له سلفني ألف جنيه، قال له أنا موافق، بس لكي أقرضك الألف لابد أن تشتري منها هذه المناديل. قال له موافق. كم ثمنها؟ قال 100 جنيه، مع أن ثمنها إيه؟ جنيه واحد. يبقى هو أراد أن يأخذ فائدة على الألف ولكن جعلها في صيغة إيه؟ بيع. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف ولا بيع، أي توقيف السلف على البيع، ويبيع ما هو بعشرة بمئة كما قال هنا الشيخ. والله اكتب عندك: وضابط ذلك، وضابط ذلك قول شيخ الإسلام: والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. يقول: والله يعلم ذلك من جذل قلبه وهو يعلمه، ومن عامله يعلمه، ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه، فليس له من عمل إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء 1000 حالة وأخذ 1500 مؤدلة، وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحار. الوجه التاسع، ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرق إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. طيب، رواه الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي، وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه إبطال الحيل. ووجه ذلك أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة، وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازما أو جائزا، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له، فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار، ولم يوضع التفرق لذلك، وإنما جعل التفرق لذهاب كل واحد منهما في حاجته ومصلحته. إيه معنى الكلام؟ عندنا في من أنواع البيوع البيع بالخيار، والخيار أنواع، منه خيار المجلس، ومنه خيار الشرط، ومنه خيار العيب. خيار المجلس يعني اللي هو ثبت في حديث حكام بن حزام عند مسلم والبخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، اللي هو بيسموه خيار المجلس. وضبط خيار المجلس يرجع فيه إلى العرف، يعني مثلا أنا ذهبت مثلا إلى صبر أشتري منه حاجة معينة، والرجل ده له دكان والناس بحالها معتادة، الرجل ده بيبيع، أي واحد بيشتري من عنده بيقعد يشرب شاي وممكن يتغدى ويتفق على البيع ويمشي، واخد بالك؟ فلما ذهبت أنا لأشتري منه شيئا كالعادة أنا أعرف ذلك عنده، فذهبت أشتري منه بضاعة معينة فعلمت أنه لا يعرف ثمنها الحقيقي فخدعته واشتريتها منه بأقل من ثمنها بكثير وهو لا يدري، فأنا حتى أقطع عليه الرجوع في خيار المجلس اشتريت منه وازدفعت له الثمن ثم قمت، مع أنني معتاد أقعد معه إيه أشرب شاي واتغدى ونتكلم شوي. أدي معنى كلمة ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يبقى أنا خفت إن جلست أشرب كوباية شاي أو أكل لقمة ولا حاجة يبدأ يفطن لحقيقة السلعة، يبدأ وإحنا لسه في خيار المجلس يرد البيع. أدي معنى كلمة ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. وضحت يا أخوانا؟ أرجو بقى منكم الله يبارك فيكم، مثل هذه المسائل أريد منك إيه كرجل داعية واعظ تكون حاضرة في ذهنك، تذكرها للقوم حتى يقفوا على محاسن الشريعة، وكلها محاسن يا إخوانا. من عوامل تفلت الناس عن الشرع والبعد عنه عدم وقوفهم على محاسن الشريعة. أخبروا دي بهذه المسألة، يعني يشوف دقة الشرع بغض النظر بقى هو ترك المجلس واعتذر، لا هو في حقيقته أراد أن يفارقه خشية أن أن يستقيله. الوجه العاشر، ما رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكب ما ارتكبت اليهود وتستحل محارم الله بأدنى الحيل. رواه أبو عبد الله بن بطة، حدثنا أحمد بن محمد بن سلم، حدثنا الحسن بن الصياح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي، وهو نص في تحريم استحلال المحارم الله تعالى بالحيل، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الحيل تنبيها على أن مثل هذا المحرم العظيم الذي قد توعد الله تعالى عليه بمحاربة من لم ينتهي عنه، فمن أسهل الحيل. تفضل يا شيخ. هو سيأتي في الشرح الممتع، ولكن إن أردت لا بأس، اكتب عندك خيار المجلس ضابطهم أن يكون كل من المتبايعين مخيرا في رد البيع أو إمضائه أن يكون كل من المتبايعين مخيرا في رد البيع أو إمضائه طالما هما في مجلس العقد. طالما هما في مجلس العقد أو مجلس البيع ده اسمه خيار الإيه؟ خيار الإيه؟ المجلس. وضابط مجلس العقد يرجع فيه إلى العرف. بعد ذلك خيار الشرط أن يشترط المتبايعين على شروط مباحة إن تحققت انفسخ البيع أو مضى البيع. مثال ذلك أن يبيع له سيارة فيشترط المشتري أن يقوم باستخدامها 3 أيام فله ذلك، فإن ظهر بها عيب ردها وإلا لزمتهم. ده اسمه خيار الايه؟
الشرط.
خيار ايه مشايخ؟ الشرط. القسم نعم
يلزم البائع
لسلعه
ان يبين عيبها.
نعم سياتي الشرط. الخيار الثالث خيار العيب. وهو رد السلعه ان ولد فيها عيب. رد السلعه ان ولد فيها عيب. وهذا حق للمشتري، فإن أسقطه فله ذلك. وهذا حق للمشتري فإن أسقطه له ذلك.
نعم.
يسأل أخونا عن الشروط الجزائية في بعض العقود. الجواب بينظر في كل عقد على حدة على حسب ما ترتب عليه من مفسدة، أما الأصل فيها الحرمة. نرجع للكتاب. يقول وكذلك المطلق 3 من أسهل الأشياء عليه أن يعطي بعض السفهاء 10 دراهم مثلا ويستعيره لينزو على مطلقته فتطيب له بخلاف الطريق الشرعي، فإنه يصعب معه عودها حلالا، إذ من الممكن أن لا يطلق بل أن يموت المطلق أولا قبله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود، وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فيها الحيتان يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت، وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة. ومن احتيالهم أن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الشحوم تأولوا المراد نفس إدخاله الفم، وأن الشحم هو الجامد دون المذاب، فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا ما أكلنا الشحم، ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله، إذ البدل يسد مسده فلا فرق بين حال جموده وذوبه، فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه كبير أمر. اكتب عندك. روى الإمام أبو داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، واضح؟ وهذا هو الوجه الحادي عشر، وهو ما روى ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال الخطابي جملوها معنى أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم، يقول جملت الشحم وأجملته واجتملته، والجميل الشحم المذاب، يعني اللي هو الدهن باللغة العامة، إن ربنا سبحانه حرمه عليه قالوا خلاص، فمسكوا الدهن سيحوه وبعد أن أذابوه أكلوه. طيب أنت ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميت؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري وأصله متفق عليه. اكتب عندك والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام البيع ولو من أجل الانتفاع المباح، لا بل هو حرام، المراد هنا البيع ولو من أجل الانتفاع المباح، وهو طلاء السفن والاستصباح والادهان. طلاء السفن والاستصباح والادهان، يبقى هذه المنافع الثلاثة حلال، ولكن لو أن الإنسان باع هذه الأمور من أجل هذا الانتفاع المباح يأثم، وما أخذه من المال فهو من المال المحرم. فلابد أن نفرق بين البيع وبين البيع من أجل الانتفاع، والكلام ده ذكرناه قبل ذلك. طيب، قال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث في أصحاب الحيل عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، فالشيء الذي قيل إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه، ثم احتد بهذا الحديث وحديث لعن الله المحلل والمحلل له. قال الخطابي وقد ذكر حديث الشحوم في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. وقد مثلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له لا تقرب مال اليتيم فباعه وأخذ ثمنه فأكله، وقال لم آكل نفس مال اليتيم، أو اشترى شيئا في ذمته ونقده وقال هذا قد ملكته وصار عوضه دينا في ذمتي، فإنما أكلت ما هو ملكي باطنا وظاهرا. ولولا أن الله عز وجل رحم هذه الأمة بأن نبيها نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميت ولحم الخنزير وغيرها، وإن تبدلت صورها، وبتحريم أثمانها لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق إليهم لهم في الأثمان ونحوها، إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى. لذلك الإمام ابن القيم بيذكر ما دار بينه وبين شيخه شيخ الإسلام في مسألة تحريم التورق. الإمام ابن القيم اتفق مع شيخ الإسلام في تحريم بيع العينة، فلما راجع شيخ الإسلام ابن تيمية في التورق قال لا بل هو حرام، فالعلة التي في العينة هي بنفسها في التورق. ومعلوم أن الأحكام المعللة إذا انتقلت علتها إلى شيء آخر ينسحب عليها الحكم. يبقى هنا في بيع العينة نفس العلة اللي فيه هي بنفسها العلة في مسألة بيع التورق، الفرق الشخص المباع إليه، المباع إليه نفس من اشتريت منه يبقى عينة، بعت لغير من اشتريت منه يبقى تورق. ورحمة الله على عمر بن عبد العزيز لما قال التورق آخية الربا، أي أصل الربا.
نعم. ها؟
يسأل أخونا عن المضطر، الجواب الاضطرار قضايا أعيان، صح يا شيخ مصطفى؟
يبقى الرجل يحكي يقول والله يا أخوانا أنا واقف وارتكيت وكيت 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 ويحكي للعالم،
وفي عندنا رجل بيبيع عربيات بالتقسيط واحد تاني بيشتري نقد، بس ده غير ده، هل يجوز لي أن أفعل نظرا للضائقة التي ألمت بي؟ يقوم يعرض الكلام ده على الليث بن سعد، على عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الأوزاعي، على الطبري، يفتي.
عدا ذلك لا. معايا يا اخوانا؟ اللي هو
بتاع آخية
الربا. قال عمر بن عبد العزيز التورق آخية الربا، أي أصل الربا. تورق آخية الربا أي أصل الربا. الوجه الثاني عشر أن باب الحيل المحرمة مداره، انتبهوا، على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة، فإن المحلل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح واسم المحلل إلى الزوج، وغير مسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح والحقيقة حقيقة التحليل. وده اللي قالها شيخ الإسلام لما قال العبرة بما أضمر لا بما أظهر. ومعلوم قطعا أن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد العظيم الذي اللعنة من بعض عقوبته، وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما قبله، فإن المفسدة تابعة للحقيقة لا للاسم ولا لمجرد الصورة. وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها من قلوبهما عالم السرائر، فقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غير اسمه إلى المعاملة وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهم فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما واحد اشترى من واحد حريرة اللي هو بيع العين، حريرة قال له اديني 200 حرير بمثلا 10 دنانير، فباعها له نسيئة، ثم قال له خذها مني ب7 دنانير، فأخذها منه. قال ابن عباس دراهم بدراهم وبينهما حريرة، معنى مش حاجة. وعشان كده انتبه لكلمة أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. يعني إيه؟ يعني إنسان أراد أن يعصي ربه لا محالة ليس ثم داع لللف والدوران، كن يعني إيه مباشرا ورحمة الله واسعة، لأن اللف والدوران يلزم منه أن الله يخدع، ومن اعتقد هذا كفر بالله عز وجل. يقول وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم بتغيير اسمه وصورته، فإنهم أذابوه حتى صار ودكا وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا إنما أكلنا الثمن للمثمن فلم نأكل شحما. وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ كما في حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وإنما أتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته، وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جمله. ما معنى جمله؟ إذابته. واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة، وقالوا ليس هذا صيد يوم السبت ولا استباحة لنفس الشحن، بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه أن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصوده وعمله عمله، أفسد تأويلا، فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى اكتب عندك، وهو الخمر ما خامر العقل. يقول منها ما رواه النسائي عنه صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وإسناده صحيح، ومنها ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت يرفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، رواه الإمام أحمد ولفظه لا يستحلن طائفة من أمة الخمر، ومنها ما رواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه، وكذلك شبهتهم في استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير قد أبيح للنساء وأبيح للضرورة وفي الحرب أي للرجال، وقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والمعازف قد أبيح بعضها في العرس ونحوه وأبيح الحداء وأبيح بعض أنواع الغناء، وهذه الشبهة أقوى بكثير من شبهة أصحاب الحيل، فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يمسخ بعضهم قردة وخنازير فما الظن بعقوبة من جرمهم أعظم وفعلهم أقبح، فالقوم الذين يخسر بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريقة حيلية وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء، ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم، وخسف ببعضهم كما خسف بقارون، لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه، فلما مسخوا دين الله تعالى مسخهم الله، ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله تعالى، فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله لهم بين هاتين العقوبتين وما هي من الظالمين ببعيد، وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.